الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج السلام عليكم. كنا أيها الأحبة قد غبنا عنكم حلقة من هذا البرنامج، وكان السبب في ذلك سفري أنا والشيخ عايض، هو سافر إلى جهة من الدنيا وأنا سافرت إلى جهة أخرى، ثم عدنا إليكم والعود يكون أحمد بإذن الله تعالى. تحدثنا في حلقة ماضية عن أسباب النصر، وقلنا إن للنصر أسبابا كثيرة عددناها، وذكر الشيخ عايض 11 سببا، وهنالك أسباب كثيرة في موضوع النصر. ثم رأينا بعد جولتنا في سفرنا هذا أن نتحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل بصفتها سببا من أسباب النصر بلا شك، لأن النصر كما تعلمون جميعا له معطياته وله دوافعه وله أسبابه وله الوسائل التي نصل بها إلى النصر. ومن أهم الوسائل التي يتوصل بها إلى النصر الذي ننشده جميعا النصر من الله عز وجل، انتصار الحق، انتصار الخير، الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من جمال وجلال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهنالك أحاديث وآيات كثيرة سنستعرضها أثناء حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة، لو توقفنا قليلا عند ما ذكره البخاري في كتاب الجهاد حينما بوب بقوله: عمل صالح قبل القتال، وكأنما العمل الصالح هو الذي يؤسس للجهاد الحقيقي في سبيل الله. العمل الصالح يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى إرشاد، يحتاج إلى توجيه. هنالك وسائل مهمة توصلنا إلى الدعوة التي نريد، من أهمها أن يكون الداعية على مستوى هذه الدعوة الكبيرة التي يحملها قدوة وتطبيقا وسلوكا وإخلاصا لله عز وجل. ومنها وجود الاستعداد لدى المدعوين الذين نوجه إليهم دعوتنا، ومنها أيضا معرفة الأرضية التي تتحرك فيها الدعوة، ومعرفة الآفاق والأجواء التي يدعو إليها الإنسان. كل ذلك هو الذي سنحاول أن نتحدث عنه في هذا الموضوع. أبا عبد الله، قبل أن نبدأ، الحقيقة من الرسائل الجميلة التي وصلتني من موقع خير نبي عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان، وله علاقة بمسألة الدعوة. يقول: أعلن الحاخام اليهودي آرون كوهين وأسرته المكونة من زوجته فلوري وابنته ميري إسلامهم جميعا أمام مفتي منطقة دي أوغلو بوسط مدينة إسطنبول. وقال آرون: إني أحترم الأديان كلها، لكنني لم أجد كالإسلام دينا كاملا شاملا، وإنني أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء. قال: وما اعتنقت الإسلام أنا وأسرتي إلا ليقيني بأنه الدين الحق، وبأنه الدين الخاتم، وبأنه الدين الذي أكمل الله به الأديان السماوية. وهذه من بشائر الحقيقة الدعوة التي نحن بصدد الحديث عنها. وهكذا أيها الأحبة، كلما كانت الدعوة قائمة على أسس متينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر وقعا في نفوس الناس، وكانت أكثر تأثيرا في قلوبهم وعقولهم. أحييكم إخوتي الكرام، أحيي أخي الكريم فضيلة الشيخ دكتور عايض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك أبا عبد الله في هذا اللقاء المتجدد.
أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، وحي الله الأخوة المشاهدين، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما تفضلتم فإن غيابكم في قطر مع المشايخ كان للدعوة، وأنا في تلك الفترة أيضا كنت في إثيوبيا أديس أبابا، وسوف أخبركم بأخبار قل أن واجه مثلها في حياتي للدعوة إن شاء الله على سبيل الإيجاز، لأن صادفت أن نتكلم في الدعوة. والحبشة هي أرض الهجرة الأولى لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أرض بلال، ورأينا العجب العجاب، وإن شاء الله سوف يكون هذا له مجال.
نحن سنفاجئك ونفاجئ لكم بصور حتى نوضح
يعني تكلم
انتبه يعني
نعم.
موثق بالصورة ترى
أبشر
الآن معك صورة الحين
الآن
أي نعم سيكون الآن تفضل
إيه فما يتحدث عن الموضوع
نعم تحدث عن الموضوع
على كل باختصار أولا قبل أنت يوم أعلنت إسلام هذا الحاخام اليهودي
نعم.
محمد أسد المفكر والفيلسوف والكاتب أسلم قبل 50 سنة وهو يهودي الأصل ومر بالنصرانية وقال اهتديت وذهب وزوجته إلى برلين ثم أعلن الإسلام وأتى في كتاب الطريق إلى مكة بالعجب العجاب وأنا أنصح كل مسلم بقراءة هذا الكتاب الطريق إلى مكة لمحمد أسد يقول إني جربت كل الديانات والله ما اهتدى قلبي إلا إلى هذا الدين العظيم الله. إلى آخر ما قال أما نردتم أن ندخل في موضوع الرحلة
نعم تفضل يعني موضوع الرحلة طيب أن نبدأ نعم الآن نأخذ التقرير هم الإخوة يقولون نأخذ التقرير طيب تفضلوا أعطونا التقرير يا
وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم
وسهلا بكم إخوة المشاهدين هذا تقرير مصور صحيح أن الصورة كانت صامتة لكنها معبرة عن زيارة أخينا الفاضل الدكتور عايض لأثيوبيا أديس أبابا وأنا كان بودي لو أنني نسخت أيضا لأتيت بصور من قطر لأنه كان لنا لقاء لكنه كان حول غزة بعد المحنة وشارك فيه الحقيقة مجموعة من المشايخ لعلنا أبا عبد الله نستمع منك إلى شيء مفصل مفيد في مجال الدعوة
نعم.
لأن كما رأيت في الصور يعني كان هنالك يبدو التفاعل المعهود في تلك البلاد المباركة
نعم.
وهذا المؤثر الصوتي مؤثر أفريقي ترى
نعم.
الذي كان يصاحب الصور
أولا يا أخوها جميع الأخوة المشاهدين قد سافرنا والحمد لله لما يقارب 40 دولة لكن السفرة هذه وعندي السيد المتحرك بالمحاضرات هي عندي الأولى من حيث كثرة العدد وإقبال الناس وكنت من زمن أتمنى أن أزور الحبشة أثيوبيا لأنها أرض الهجرة الأولى التي اختارها صلى الله عليه وسلم لأصحابي لما أوذوا وهو أول لجوء سياسي في الإسلام إلى ملك لم يكن مسلم أنذاك وهو النجاشي كان عادلا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يظلم بجوار أحد وصلنا إليه معي 4 من المشايخ من السعودية واستقبلوا الاستقبال ويميزهم الرقة واللين ولذلك أدركت سر اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرضهم. السكان ما يقارب 80 مليون، المسلمون 70%، أرضهم جنة الله في أرض، حتى أن هي التي سوف تغذي طبعا الخليج بالأرز وبالثروة الحيوانية، هذا في جانب، والبحيرات والأنهار والمواشي وأشياء مذهلة في هذا الجانب. أما الدعوة فقد حصل 3 فعاليات، منها محاضرة في جامع الأنصار وقد حضره ناس منهم، لكنك يوم تشاهد دموعهم ونحن نتكلم عن بلال وأم أيمن والوشيجة التي بينه وبينهم وشيجة الإسلام، وكيف اختار صلى الله عليه وسلم هذا، ثم أهدوا لي كتاب اسمه مغيث العطشان في تاريخ الحبشان لأحد علمائهم في عهد الهلال سلاسي، وقد سجن هذا العالم كثيرا، وكان يعبر عن استقبال صلى الله عليه وسلم الحبشة بعد ما أتوه إلى المدينة، يعني ليرد الجميع.
مازال موجودا الآن ولا
توفي العالم، عالم كبير
نعم.
محمد سيد لؤلؤي
نعم.
ثم كان اليوم المشهود، وهذا كله موثق بالصور ومعي المشايخ، وكان معنا يعني موظفين من السفارة، واستقبلنا السفير السعودي والملحقية ومن وزارة الشؤون الإسلامية ومن الإغاثة. كان اليوم المشهود في خطبة الجمعة، وهو أكبر جامع في إفريقيا، ولعلك يا أبو أسامة وقد ذكروا اسمكم تخصيصا مع اسم المشايخ الذين طلبوهم كالشيخ سلمان والشيخ محمد العريف ومجموعة
إن شاء الله.
طلبوا زيارتهم ونصوا عليكم
إن شاء الله.
أتى ذاك اليوم وقد أعلن في الإذاعة وأعلن في الصحف والتلفاز أن خطبة الجمعة سوف تكون في أكبر جامع وأكبر جامع في إفريقيا. وقال بعض علمان لما زاروا قالوا هذا رابع المساجد، في مساجد المساجد الثلاثة يعني الحرمين والأقصى.
عجيب.
فلما حضرنا يعني
من حيث المساحة يعني.
من حيث المساحة ومن حيث الساحات المجاورة، وفرغت الشوارع من السيارات، وحضر جمع حتى من ضواحي أديس أبابا. وكانت الخطبة والحمد لله تكلمت عن حقهم كأرض الهجرة الأولى، وحقهم علينا لأنهم أضافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء من سيرة بلال، وشيء من وشيجة الإسلام الذي أنهى الفوارق. ثم ذكرت أن الحكومة مسيحية لكن حكومة عاقلة، وأعطتهم مجال من الحرية والانفتاح، فشكرتها في ذلك، وطلبت من المسلمين حسن التعامل واستغلال هذه الفرصة بحسن التواصل والحوار ومد الجسور ونحو ذلك. فلما انتهينا أتينا نسلم ونشق الصفوف، وصدقني إنني أنا لا أعرف إنه علشان شخص ضعيف، أنا من يعني أنا من ضمن 1.5 مليار، لكن حب لأهل هذه البلاد، حب لمن يحمل الدعوة، حب لمن ينتسب للإسلام. وكان في تلك الفترة هم متوقدون لأحداث غزة،
لأحداث غزة نعم.
وتجد عليهم حتى العمائم الفلسطينية، وكانوا يمرون كالبحر. فلما انتهينا من المسجد قلت أن انتهى الموضوع، وإذا بالجموع لم نرى منها شيئا إلا خارج المسجد، وإذا الشوارع مكتظة، وتدخل رجال منهم وأخذنا نسلم، حتى أني كنت أمزح وأنا كتبته مقال في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء بعنوان أحييكم من أديس أبابا، فكان من يمسح يمسح ومن يقبل يقبل ومن لم يستطع أشار من بعيد وقبل يده. فلما خرجنا من المسجد كنت أكبر في اليمين فيكبرون طبعا، وأكبر في اليسار فيكبر اليسار. المقصود والله أنني شعرت بعزة للإسلام، وإن شرح صدري
الحمد لله.
وإني أرى من الدموع التي ليست لأجل خاطر أحد، لكن لما اجتمعنا وتعارفنا ورأينا الأبيض مع الأسود مع الأحمر كلنا تحت راية محمد عليه الصلاة
الله
والسلام
الله. وهذا العاطفة الجياشة
نعم أيضا الهجرة الأولى. فلما أتى الندوة بعد الغداء، كان طبعا قدمنا قبل الصلاة إمام جامع أديس أبابا الذي هو الشيخ طه، فتكلم طبعا عن الدعاء وعن الدعوة ورحب بالوفد. ثم قام مفتي أثيوبيا على الإطلاق رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عمر إدريس، فألقى كلمة قبل الصلاة أيضا قبل ما أصعد أنا على المنبر، وبعد اجتمع علماءهم فكانوا يعبرون، ولو تسمع يا أبو أسامة لم تملك دموع، والله يقولنا نحب حتى الهوى الذي يهب من هناك لحب محمد صلى الله عليه وسلم، والله إذا جاء الرجل اعتمر أو حج إنا نقبله بالأحضان، وإنك لو تشاهد الحب
لأنه جاء من بلاد الحرمين،
وإن لا نذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يتفدونه بأبي هم صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أكرمنا يوم أتى ابن عمه والصحابة إلى أرضنا، وبالمناسبة يسلم يعني أخبر بعض المشايخ والله في المجلس الواحد أسلم على أيدينا أكثر من 100 من النصارى قريبين وبسيطين ولينين ويقتنعون بحجة الإسلام وبينهم تعايش سلمي، وهم يحتاجون إلى مساجد. وأقول شكرا شكرا لرجال الخير والأعمال والمحسنين من السعودية ودول الخليج وغيرها، فقد أحسنوا بحفر الآبار وبناء الجوامع والمساجد والملاجئ والمدارس، وبشرك أن عندهم إذاعة الآن ومتوجهين إلى قناة فضائية، وقالوا لنا يعني بلغوا هذه الدعوة للإخوان، نحن نريد جامعات أيضا، وهم يعني مقبلون إقبالا عظيما الشوارع تكتظ، الكلمة الواحدة يسجلونها ويصورونها وينسخونها في الحال، ورأيت من يكتب ويفرحون بالحديث الواحد. فأنا رجعت وأنا مطمئن لمستقبل هذا الإسلام وحمدت الله عز وجل. وهي والله إن عندي وعندي إخواني، منهم الدكتور يحيى الهنيدي ومنهم الدكتور عبد الرحمن القحطاني ومنهم الشيخ محسن الزهراني، أقسم بالله أن لم نذهب في رحلة في حياتنا
كهذه الرحلة،
وإني لم أحضر جمعنا غير الحج كهذا الجمع. وإنهم قد وصلنا حملونا، وأنت يا أبا أسامة ممن يدعى إلى هناك بأدبك ودعوتك، وإخواني المشايخ من هذا المنبر ومن عالم الإسلامي، إثيوبيا أرض الحبشة الهجرة الأولى لها حق عليكم كمسلمين لأنهم ضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نقلنا لهم كلمة سماحة الشيخ وهي مسجلة عندهم ومكتوبة عندهم، يقول إذا جاء ناس من الحبشة صدرهم في المجلس الشيخ وضيفهم
الشيخ عبد العزيز
بن باز. قال أنتم أكرمتم أجدادنا، حقكم علينا أن نكرمكم. وكان يشفع لهم وكان يقدمهم ويضيفهم ويقول جزاكم الله خير على حسن الضيافة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبشركم أن الإسلام قادم ومنتشر، قضيتهم هي قضية غزة، يتقطعون شوقا يبكون.
بدأ هذا في تفاعلاتهم،
في تفاعلاتهم حتى لما في الشوارع لما تراهم يلبسون هذه الغترة ويدورون حلقات أمامنا كأن تعرف موجات البحر.
الله أكبر.
وإن شاء الله أن سوف تشاهدون وهو معنا السيدي هو متحرك زي نفس موجات البحر في الشوارع، وأبعد السيارات ما يقارب 2 كيلو عن المسجد، وهو مسجد يعرفه معالي الشيخ عبد الله التركي صلى فيه وعجب منه، والشيخ السبيل.
من بنى هذا المسجد؟ بني عندهم ولا
بني
في أحد؟
أهل الإحسان تشاركوا فيه، لكنه أكبر جامع في إفريقيا على الإطلاق، وله ساحات مجاورة وشوارع مكتظة. والشباب هناك بلا شك أنا أبلغكم السلام وبلغ جميع المسلمين السلام من الحبشة من إثيوبيا، وأبشركم الإسلام هو الحل وهو القادم، وأبشركم أن الإسلام منصور والعاقبة المستقيم متى ما دعونا، وهو موضوعنا بالحكمة والمعاوة الحسنة.
الله أكبر.
وبشرك ويشهد الإخوان معي من زملائي أن حكومة أديس أبابا اتصلت بالوفد واتصلت بالعلماء، وقالوا أنه قد حضر الخطبة ما يقارب 50 مخبر من الدولة وسجلت، وقد شكروا على الخطبة قد ترجمت في الحال لأن حكومتهم مسيحية.
جميل جميل.
وقد شكرت أنا على حسن التعامل، ولأنها أتاحت الفرصة، بل بعض الوزراء مسلمين في الحكومة منهم وزير الدفاع مسلم.
نعم.
وأعطت إذاعة وهي تسمح لهم في الإعلام، وأعطت لهم حقوق كثيرة وتحميهم
شيء ملموسة يعني.
في ملموسة. نعم. فقدمت الشكر، لأن ينصح الدعاء من يذهب هناك أن يقدم الشكر للحكومة، وأن يطلب من المسلمين يكون عندهم حكمة في استغلال هذا الجو الطيب، جو التواصل، وأن يمدوا جسور الحوار، وأن لا يعني يأتوا بأعمال عبثية غير مسؤولة تفسد عليهم مشروعهم الدعوي الكبير الذي هو مشروع الدعوة. بالمناسبة يا أبو أسامة أخيرا، أنا قلت لهم أنا لم أتيكم بدعوة الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية.
نعم.
ولا الأحناف ولا الإخوان ولا التبرير، أتيتكم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أتيتكم بدعوة الكتاب والسنة. أنا طالب في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أدعوكم إلى الكتاب والسنة. قلت لهم إذا خالف كلامي أو شيء من الكتاب والسنة اضربوا كلامي عرض الحائط.
وهذا هو الأصل الذي تعتمد عليه الدعوة بعد هذه. نعم. الحقيقة نبذة رائعة جميلة، ونحمد الله على سلامتكم، وإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في مثل هذا العمل الجليل الكبير. وهذا دليل الحمد لله على وجود الإسلام في وجدان كل مسلم، هذا التفاعل القوي الحقيقة الذي ذكرته والذي شاهدناه تجاه قضايا العرب والمسلمين جميعا في أثيوبيا وفي غيرها. والحقيقة ذكرتني أبا عبد الله في هذا الموقع التاريخي المهم بموقف النجاشي، يعني تلك الرواية الجميلة التي تقول استقرأ النجاشي جعفر بن أبي طالب القرآن.
نعم.
قال فتلى عليه جعفر سورة مريم.
نعم.
وبدأ كاف ها يا عين صاد. قال فلما تلاها أخذ يبكي النجاشي حتى خضلت لحيته بالدموع.
نعم.
ثم بكى مرازبته حتى أخضلوا كتبهم بالدموع.
نعم.
وهم يستمعون إلى هذه الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل في سورة مريم. إذن نحن نتحدث في تلك البلاد عن بعد تاريخي وسياق تاريخي لذلك الرجل الكبير النجاشي الذي استقبل المهاجرين الأوائل من المسلمين في هذه البلاد الطيبة المباركة. أيضا يعني هذا الجموع أيضا ما أشرت إليه من حاجتهم إلى الدعم حتى يقيموا دور العلم والمدارس والجامعات ويبنوا أيضا المساجد هذا أيضا نقول لكل أخ من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن بإمكانهم أن يسهموا في هذا العمل الجليل. هل من شيء أخ؟ أي نعم.
نقاط سريعة. أولا من يذهب إلى هناك فسوف يجد رخص في التكلفة، حتى البير قد يحفرها ب5000 إلى 6000. طبعا بالمناسبة الذبيحة الكبيرة الكبش الكبير 100 ريال
ما شاء الله،
عندهم من الفواكه من كل أنواع علشان
أخذ ريال سعودي، طبعا 100 ريال سعودي
أي. الكبير الخروف الكبير ب100 ريال سعودي، عندهم من الفواكه ما يعني هي تغذي الآن المناطق، عندهم رحابة الصدور، المسجد قد يكلف يعني 40 إلى 45 ألف الذي العادي يعني، وأما المساجد المسلحة فلها قيم، لكن هم بحاجة إلى مدارس، بحاجة إلى كفالة أيتام، بحاجة إلى آبار، بحاجة إلى جامعات. وأنا أطلب من المحسنين إكراما للأرض الهجرة الأولى أرض الحبشة أن يساهموا بقناة فضائية بلغتهم، فلغتهم يتكلم باللغة التي عندهم 70 مليون غير اللي اسمها في أفريقيا.
نعم.
فاهدوا قناة فضائية لهذه إن شاء الله،
نداء يصل إلى الجميع، ونرجو من جميع الأخوات تفاعل مع مثل هذا.
وبالمناسبة قناة تقرأ يا أبو أسامة.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، ليس مجاملة، يبلغون
أكيد ما مجاملة عشاننا فيها يعني.
لا نسمع يبلغون والإخوان مشايخ معي يعني.
نعم.
يبلغون السلام القائم على قناة تقرأ، ويبلغونك السلام، وهم يتابعون السلام عليكم، ومن هذا المنبر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى في ضواحي أديس أبابا وفي قرى معهم قناة تقرأ.
هذا دليل الحمد لله على وصول القناة.
نعم. نعم.
إليهم. إخوة الكرام، معنا فاصل، سنعود إليكم بعده بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. أبو عبد الله، نحن عندنا مجموعة من النقاط حول قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أنها تعتمد كما ذكرتم أنتم على الكتاب والسنة، وأن خير ما يدعو به الداعية المسلم كتاب الله عز وجل. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام يعني. تعرف لما تحدث إلى عتبة بن ربيعة، أفرغت يا أبا الوليد، أفرغت، حتى إذا فرغ أبو الوليد قال إذن فاسمعني، وقرأ عليه حاميم سورة تنزيل من الرحمن الرحيم سورة فصلت. وأيضا قضية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، له مواقف. مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة كان يسمى المقرئ، لأنه كان يعلم الناس القرآن الكريم. لكن ما دمنا قد أخذنا هذه النبذة السريعة عن زيارتكم لأثيوبيا الحبشة بين قوسين، هل هنالك من أشياء تود أن تقولها للإخوة المشاهدين؟
نعم.
يعني حتى لو كان في أشياء فيها غرابة، يعني أغرب ما رأيت.
نعم.
لأننا نعدها فرصة زيارتكم للمنطقة.
أولا من المناسبات الجميلة أننا والحمد لله تم الصلح بين فئتين عندهم من العلماء، فئة تميل إلى الرأي الصوفي وفئة من الأحناف. مفتي جمهورية إثيوبيا اسمه الشيخ عمر إدريس بلغ يمكن 75، والشيخ طه إمام جامع الأنوار هذا الذي أكبر جامع في إفريقيا.
نعم.
بينهما كان خلاف، فجمعونا بطريقة على غدا في الإخوة في ملحقية الوزارة الشؤون الإسلامية والإغاثة والسفارة.
جميل.
وقالوا أخبروني بالخبر، فلما اجتمعوا جميعا قمت فألقيت كلمة وقلت أنا من بلاد الحرمين، وما دام أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جيت من بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأريد أن تتسامحوا وأسألكم بالله، وبينت لهم الآيات والحديث معي المشايخ، والله الذي لا إله إلا هو لقد قام المفتي مفتيهم الشيخ عمر إدريس قال إكراما لما دعوتنا إليه لأنك جيت من بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله إلا هو لو طلبت مني أن أقبل أقدام الشيخ وهم متهاجرين 30 سنة.
سبحان الله.
بخلاف بينهم،
خلاف بينهم طبعا في الأمور
في التصوف واختلاف وأشياء.
طيب هذا الاتفاق السريع يا أبو عبد الله، أن طبعا هم كما تعلم مسائل الخلاف عندهم مسائل قوية يعني بين التصوف وبين
هي في وقفات الشيخ شخصية وفي خلاف فرعي.
أها.
فلما حضرنا وقلنا لهم هذا الكلام، لكن كان في كلام وهم يقدرون بلاد الحرمين ومهبط الوحي. تصور مفتي الجمهورية ورجل مهاب طويل القامة وعالم وهو مفتي جمهورية إثيوبيا قال والله لو طلبتم مني أن أقبل أقدامه لو أقبل أقدامه. فقام الآخر الشيخ طه وقال أنا ولو ظلمت 100 مرة ثم 100 مرة ثم 100 مرة والله لا أذكرها بعد اليوم. فقاموا فتعانقنا جميعا واختلط شيء من البكاء وشيء من المسامح. هذا موقف. الموقف الثاني قام أحدهم الدكتور محمد كان هنا في جامعة اليمن فحيانا وقال أنا لا أقول جزاكم الله خير أنتم فحسب فقد أحسنتم إلينا، لكن جزى الله حتى الطائرة التي حملتكم خيرا. فضحك الناس.
جميل.
قلنا أول مرة نسمع أحد يدعو للطائرة. وقام أحد علمائهم اسمه الشيخ إسماعيل قال والله كنا ننتظر الزيارة من قديم، وتأخرتم وتأخرتم، والله ما مثلكم إلا مثل، هذا يقولوا في الجمع كله.
نعم.
رجل عندنا في إثيوبيا في الحبشة كان عنده بقرة حملت، فانتظر متى ترد ما وردت، فانتظر متى ترد ما وردت، قال لا جزاك الله خير تأخرتي.
فأنتم كذلك يعني ننتظركم
انتظرنا. قال فمكث 4 سنوات فولدت لها عجل، قال ولدت عجلا جميلا مخططا سمينا جميلا. قال ما دام انك ولدتي ولد مخطط وسمين جميل الله يجزاك خير يوم تأخرتي، فهمنا كذا. فضحك الجمل. قلت لهم نحن ما نتغير كلامنا، نحن أحببناكم قبل وأحببناكم الآن ونحبكم غدا. وذكرتم لقته مع الشيخ يونس خالص، أنا لما زرت باكستان واجهت الشيخ يونس خالص، قلت له يا شيخ في أشياء في التأمين لماذا ما تأمنون بعد الإمام، لأني أمنت أنا واحد من وافق ولم يأمن
لو رفع الصوت بكلمة آمين.
قال نحن مذهبنا كذا. قلت السنة حاكمة على مذهبنا وعلى مذهبكم. قال تريد تغير، أنا عمري 70. قلت لا عبرة، الحق يعرف. قال عندنا مثل في أفغانستان، واحد سألوا كم عمرك، قال 30 سنة، وبعد 10 سنوات قالوا كم عمرك، قال 30 سنة، قالوا مر 10 سنوات، قال أنا أفغاني شجاع ما أغير رأيي.
30 30 30.
منها هذا، منها العجائب أنهم أحيانا بالعربية ينطقونها فنتبسم منها. قام أحد يريد يثني علي فقال كلامك يا شيخ لا يشبع، يعني لا يشبع منه.
نعم لا يشبع منه.
فأنا فهمت المقصود، فهم لكذا معنا. كان الشيخ محمود زيني، محمد زيني، الشيخ محمود، الشيخ عمر إدريس، الشيخ طه، يعني طلبة علم تجد لهم أثر هناك وتجد لهم امتداد. وبشرت علم الحديث. وزرنا مسجد الشيخ جيلاني وهو في الرياض، الدكتور جيلاني حضر. زرنا المسجد ويدرس الكتب الستة وختمها هناك، وله طلاب بالمئات، منهم من يحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين. فأبشر جميع المسلمين أن الإسلام هو الحل وهو القادم بإذن الواحد الأحد.
هذا شيء جميل يا دكتور. أنا سبق أني التقيت بطلاب في الكويت، كنت التقيت بطلاب من أثيوبيا ومن مالي، والحقيقة يعني عجبت لهم مما يحفظون من النصوص. طبعا يحفظون القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، ويحفظون والله جميعهم يحفظون المعلقات السبع يعني، والمتون، متون الفقه ومتون اللغة العربية، شيء عجيب الحقيقة. وهذا هذه مسألة نقول للإخوة المشاهدين، ترى يعني عندهم عجائب من هذا الأمر كما ذكر الشيخ عايض. يبدو أن معنا اتصال من أخينا الشيخ الشيخ أحمد البوعلي من الأحساء. تفضل يا شيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بغيت أقول الدكتور يا شيخ، ما أدري عاد الدكتورة موجودة ولا
الشيخ أحسن من الدكتور.
خلاص ما عليك، الدكتورة ما هي مشكلة، بس ما عشان أعرف.
إن شاء الله قريب ودعاكم إن شاء الله.
الله يوفقنا وإياك. يا مرحبا يا شيخ أحمد، أهلا وسهلا.
الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وبعد. أول الحمد لله على سلامتك يا أبا عبد الله.
بارك الله فيك يا أبا حمد.
ومرحبا بك يا دكتور عبد الرحمن، وبارك الله فيكم على هذا اللقاء المبارك الطيب.
بارك الله فيك يا
دكتور. الحقيقة يعني الموضوع موضوع جميل، و لعلي يركز مداخلتي في نقاط يعني يسيرة وسريعة. أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنها من أفضل القربات، ويكفي قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالعلماء والدعاة هم صفوة الأمة، وهم حصنها الحصين، وهم بلسمها. والحقيقة نحن في هذا الزمن، وبرغم ما تشهده الأمة من ظروف صعبة وأحوال مريرة تتمثل في كيد الأعداء وفي تسلط على البلاد المسلمين وغيرها من الأمور، إلا أننا في أمس الحاجة في هذا الزمن إلى الداعية الصادق وإلى العمل المبارك وإلى العالم الرباني الذي يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. وحقيقة يعني أشكر لفضيلة شيخنا وشيخي حقيقة الشيخ عايض القرني جزاه الله خير، وعلى يعني زيارته لهذه المنطقة المباركة وعلى هذا الصلح. وأعتقد أن يعني أعتقد أن الذي طبعا يستقرأ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتغيير وفي الدعوة إلى الله عز وجل يظهر أنه يقوم على عدد من الأصول، ومن أبرزها هي وحدة الصف، وهذا ما سعى إليه فضيلة الشيخ مع عدد من العلماء بارك الله فيهم. فهو الأصل يعني أصل مبارك ومهم جدا. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نحن في حاجة ماسة إلى مثل تحرك دعاتنا إلى الله عز وجل، يتحركون في الأمصار في الداخل وفي الخارج لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، فتقع المسؤولية في ذلك على العلماء والدعاة والموجهين والمربين، كلهم في مجاله، ولذلك ينبغي التواصي بهذا الجانب. بل أعتقد أنه من أيضا من مما يستقرأ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي الإصلاح وفي التغيير، أنه يعتني بقضية مهمة ذكر الله عز وجل في كتابه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة في الدين وصحة الفهم والعمل، يعني هذا أننا سيحقق بإذن الله عز وجل عمل دعوي مبارك وصحيح وفق كتاب الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وفق مفهوم السلف الصالح رضوان الله عليهم.
أحسنت بارك الله.
فنحن في حاجة حقيقة إلى هذا، وصدق الشاعر حين قال الله أكبر جاء دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح أطفئ القنديلة، وفقكم الله وسدد خطاك.
شكرا 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 لك يا شيخ حمد وبارك الله فيك. والحقيقة يعني أشرت إلى مجموعة نقاط إن شاء الله سنعلق عليها فيما بعد، لكن معنا بعض الاتصالات الآن. الأخ محمد من العراق، تفضل يا أخ محمد. محمد تفضل يا محمد، تفضل ننتظرك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ العزيز؟
حياك الله، تفضل.
كيف حالك؟
تفضل الله يسلمك.
والله إني أحب هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
وأحب الشيخ الدكتور هذا السرن.
حياكم الله.
الله يبارك. والله إني أحبه في الله.
حبك الله. حبك الله.
وحلمي الوحيد إني أذهب إلى السعودية وأراه. وأقبل رأسه وكيف الذي كان السبب في هدايتي لله.
جزاك الله
جزاك الله خير.
والله يا شيخ عاض إني أحبك في الله.
حبك
الله. إني أراك في الدنيا فأراك.
جزاك الله خير.
في الناس الله.
جزاك إن شاء الله خير لله. تفضل إذا عندك موضوع آخر. خلاص الأخ حميد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشهد الله على محبتي لكما.
بارك الله فيك يا أحمد.
ثانيا موضوعكم حقيقة موضوع مهم جدا، وهو الدعوة. في اعتقادي أن الدعوة هي دور على كل مسلم، ليست قاصرة بالكلمة، بل أعتقد أن الفعل أحيانا يكون أبلغ من الكلام. صحيح. الدين المعاملة. والله إني لا تأسف أحيانا حينما أرى بعض شبابنا من الخليج وخاصة من السعودية خارج المملكة، وكان في كنت أدرس في أحد الدول الغربية، فوجدت حقيقة تصرفات بعض الشباب وهم قد يكون شواذ لا توحي بأنهم يحملون ما هذه العقيدة اللي حقيقة عظمها يعني يشهد له القاصي والداني. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا في اعتقادي أن الجميع يجب أنه يعرف بأنه داعية، طالما أنه يقول بأنه مسلم فعليه واجب الدعوة بالكلمة وبالفعل وبالأخلاق. فالدين المعاملة زي ما ذكرت.
صحيح.
ودي أذكر حقيقة إذا سمحت لي دكتور عبد الرحمن.
تفضل يا
قصة حدثت لي. كنت مسافرا من الرياض إلى ألمانيا، فكان لي توقف في مطار شارل دي غول، فركبت بجانبي في الطائرة وأنا متوجه من باريس إلى فرانكفورت امرأة في العقد الثالث من عمرها.
نعم.
فحقيقة لم يكن لي أي كلام معها، فكنت أنا في الطائرة أشاهد المناظر، وكان خاص الصباح بالباكر، فسألتني وأنا أشهد الله على ما أقوله هو الحقيقة، فقالت لي من أين أنت؟ فحقيقة ترددت من داخلي، خاصة أنه كان الكلام هذا بقرب الأحداث 11 سبتمبر.
خشيت أن تقول يعني.
فبعد ذلك قلت لها أنا من السعودية، فقالت أنا أعرف مدينتين في السعودية. فقلت لها ما هي ما هما هاتين المدينتين؟ فذكرت لي المدينة ومكة، فتعجبت. المرأة الجالسة جانبي يعني شكلها ليست مسلمة.
نعم.
قلت خليني أسأل، قد تكون مسلمة ولكن
نعم
فقالت نعم. فسألتها فقالت إنها ليست مسلمة وأنها ألمانية نصرانية، لم تذهب لا إلى السعودية ولم ترى السعودية.
عجيب.
ولكن قالت لي والله وأشهد الله على ما قالت أنها حينما تكون في قلق أو أنها داخلها يعني إزعاج أو أنها تعبانة نفسيا
نعم.
فإنها تدير القناة على إحدى الصلوات في قنوات السعودية، وإنها إذا شاهدت الكعبة وهي قالت لي ذلك وترى المسلمين يطوفون حول الكعبة تقول أشعر بالارتياح.
سبحان الله العظيم.
فحقيقة ندمت على نعم. ذلك الموقف بأني
لم أبادئها
يعني. نعم. يعني لم أستغل الفرصة حقيقة نعم. على الأقل لو أخذت الإيميل.
جميل. جزاك الله خير يا أخي الكريم الأخ حميد، شكر الله لك، وهذا كلام مهم وثمين جدا، قضية الدعوة في الخارج، وإن شاء الله سنتحدث عنه أيضا. لكن معنا الأخت أم سيف. ذهبت الأخت أم سيف. طيب إذا نعود إلى الموضوع، تحدث معنا الأخ الشيخ أحمد أبو علي وأيضا الأخ محمد من العراق والأخ حميد من السعودية.
أولا فضيلة الشيخ أحمد أبو علي أبو حمد هو صديقي من 20 سنة، وأشهد الله على محبته، هو من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وما ذكره من الدعوة فهو مجرب في الميدان جزاه الله خير، وأدعوه أمثال لزيارة الحبشة إثيوبيا أرض الهجرة الأولى لأن لهم حق علينا. وبالمناسبة أدعو قناة تكرى الرائدة إلى أن يكون لها زيارة خاصة إلى إثيوبيا، لأن لها هناك لمسات ولها آثار طيبة ومنشدون عنها ويشكرونها الشكر الكثير. أرجو أن يكون هناك طاقم وفد من قناة اقرأ إلى أرض الحبشة تنقل لنا أخبار سارة من هناك، وسوف تشاهد من الاستقبال والحفاوة الكثير. الأخ محمد أيضا أشكره من العراق باسم الدكتور على مشاعر الحب في الله. الأخ حميد جزاه الله خير فيما قال. وأما قول بعض الناس مثلا من الشباب خارج السعودية أنهم
نماذج يعني،
فأقول هذا ندور، وإلا فالحمد لله الغالب الخير وقد رأيناهم، والغالب فيهم الاستقامة، والغالب أنهم أهل عقيدة. أما الأخطاء فتجري من البشر، لكنهم لا يمثلون السواد العظم والحمد لله، وهذا أمر معلوم. وما ذكره من دعوة الأخت فإن شاء الله أن الله يهيئ له الفرص الأخرى ليكون داعيا إلى سبيل الله وإلى منهج الحق بإذن الواحد.
بارك الله فيك، أحسنت. لكن ترى ما أشار إليه الأخ حميد من قضية أهمية القدوة، لأنه لا شك يا شيخ طبعا يبدو أننا نتفائل إذا قلنا أنه قليل. الحقيقة النماذج غير الجيدة من أبناء المسلمين وبنات المسلمين في العالم لما يسافرون إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، نماذج ليست قليلة يا عبد الله، وأثرها سيء. وأنا أذكر التقيت، وأنت أكيد التقيت في رحلاتك وسفراتك بكثير من الناس، والله أذكر بعضهم كان يقول يا أخي أبناءكم يعني نراهم في الحانات وفي الأماكن السيئة، فلماذا لم تصلحوهم قبل أن تصلحوا غيركم؟ طبعا الدين سيمضي بغيرهم، لكن نحن نوجه دعوة أيضا أبا عبد الله إلى جميع الأسر المسلمة التي تسافر في الإجازات والخاصة في إجازات الصيف، أن تتقي الله عز وجل في حمل لواء القدوة الصالحة إلى الآخرين، فالناس ينتظرون منا أن نكون نشكل قدوات صالحة، وخاصة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. القضية التي أريد أن ندخل منها هو تكلم عن الدعوة والقدوة.
نعم.
فحبذا بعد الله يعني نحن تكلمنا عن الحبشة وجولتك الجميلة فيها، وأيضا يعني لو أردت أن أقول للإخوة نحضرنا الملتقى وكان ملتقى مبارك، يعني حضر الشيخ يوسف القرضاوي والدكتور سلمان العودة والدكتور ناصر العمر، وكنت أنا شاركتم في هذا اللقاء، وكان والله من اللقاءات الجميلة أيضا التي رأينا تفاعل الناس الحقيقي فيها مع الجهاد الذي حدث وما يزال قائما في غزة المباركة، غزة التي بالرغم من معاناة إلا أنها تظل صامدة قوية والحمد لله. وهذا كله يدل الحمد لله على حراك في العالم نحو هذا الدين، وهذا كما ذكرت أنا في بداية الحلقة الحاخام اليهودي ومن معه الذي أسلم في تركيا. سنتناول موضوع القدوة إن شاء الله في الدعوة، ولكن بعد هذا الفاصل الذي لاحقنا به مخرجنا الحبيب، فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة الكرام. أبا عبد الله نحن الآن في موضوع الدعوة، فنريد إن شاء الله أن نتناول بعض القضايا الخاصة بهذا الموضوع في الدعوة وتوعية الناس. يعني مثلا أمانة تبليغ الدعوة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الدعوة وأمانة الصدع بكلمة الحق، الدعوة والتيسير علموا ويسروا وبشروا ولا تنفروا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة والتواضع لله عز وجل والإخلاص، لأن هذه مسألة تعرف الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، كما رواه ابن ماجة وصححه الألباني. هذه المعاني كلها أبا عبد الله تنحصر في أساليب الدعوة النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أمامنا أساليب واضحة جدا للدعوة إلى الله عز وجل، فليتنا ندخل في هذا الموضوع.
أولا قبل أبشركم وبشر جميع المسلمين عبر هذه القناة في مشارق الأرض ومغاربها أنه وصلنا إلى الآن أبو أسامة موافقة الشيخ عبد الله المدينفر على زيارة أثيوبيا إن شاء الله بعد ما طلبنا، كما هو المشرف على هذا البرنامج.
نعم.
فنشكره باسم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونرجو أن يحدد الزيارة ونبشر أثيوبيا عبر هذه القناة بزيارته إن شاء الله. الله.
والله هذا جيد. نعم. نشجع عليه.
نعم.
ونعود إلى المشاهدين
جميعا على الحضور هناك.
ممتاز.
وأبشركم أنهم سوف يظهرون ويلقون ما يسرهم.
الحمد لله.
في أجمل بلاد من بلاد.
والآن الأخ عبد الله يقول جاهزين بإذن الله تعالى.
خلاص بإذن الله.
والترتيب عليك أبا عبد الله لأنك أنت صاحب خبرة الآن في الموضوع.
أنا مرة عندي كل ترتيب وعنده، وسوف يلقون ما يسرهم ويدعون لنا.
ومصاريف الرحلة عليك أيضا إن شاء الله.
أنا مستعد بهذا.
بارك الله.
الحمد لله. وهذه مسألة أساليب الدعوة. طبعا كيلو العسل الجيد الممتاز ب20 ريال هناك.
هذه من أساليب الدعوة يعني.
هذه من أساليب الدعوة. إن لله جنودا من العسل، وبعضهم ما يأتي إلا بهذا.
لا، والعسل الحمد لله في الطب النبوي أيضا وفائدته.
نعم. وعندهم عسل أبيض وأحمر وأسود، فكلها موجودة
ما شاء الله.
والحمد لله. وأنتم تأتون بسحر الكلام عندهم إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
طيب. فأساليب الدعوة التي قام بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام والقدوة والمعصوم صلى الله عليه وسلم، منها الدعوة الفردية. فكان صلى الله عليه وسلم غالب وقته أن يدعو إنسان بينه وبين يعني بينه وبين الرجل مدعو، أو بينه وبين المرأة، فكان عليه الصلاة والسلام داعيا الكبار والصغار والرجال والنساء. وربما دعا صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين وحده إذا كان من باب النصح ليستر عليه. أما دعوته صلى الله عليه وسلم فالجاهلية فقد اعتمدت على أسلوب الدعوة الفردية وأسلوب النوادي،
البناء، بناء الفرد،
بناء الفرد، ودعوة أيضا مباشرة، يعني يركي الكلمة للفرد بينه وبينه. وأحيانا يأتي للنوادي عليه الصلاة والسلام وإلى الأسواق فيلقي الخطبة والموعظة والحديث ويقيم الحجة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في نوادي العرب وسوق عكاظ ذي المجنة وذي المجاز. منها الخطب، كان عليه الصلاة والسلام يهتم وهو خطيب الأمة صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في التاريخ أخطب منه صلى الله عليه وسلم فصاحة وتأثيرا، فكان يهز القلوب، وكان كما يقول شوقي: وإذا خطبت في المنابر هزة تعر الندي والقلوب بكاء. من وسائل الموعظة عليه الصلاة والسلام غير الخطبة، فكان ربما ارتجل موعظة دعا بشر فيها الناس وأنذر وحذر. من وسائله صلى الله عليه وسلم الرسائل والكتب، فكان يرسل الرسائل للملوك ويكتب الكتب إلى الأقاليم وإلى الأمراء وإلى الناس عامة وخاصة. منها كان يرسل صلى الله عليه وسلم يعني رسلا من عنده عليه الصلاة والسلام، كما أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل غيره من أصحابه،
وأرسل أبا موسى الأشعري،
وأرسل أبا موسى إلى اليمن مع نعم مع معاذ، وأرسل عليا أيضا رضي الله عنه، وأرسل أبا سفيان إلى نجران، وأبا عبيدة أيضا، وغيرهم كثير. كان عليه الصلاة والسلام يربي بالقدوة، فكان هو المثل الحي للتمثل بالإسلام في نفسه وفي كلامه وفي منهجه وفي يقظته ومنامه وطعامه وشرابه ولباسه عليه الصلاة والسلام. فكان كأن القرآن كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن رضي الله عنه، تقول عنه صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلق: كان خلقه القرآن. فكان الناس يقرؤون القرآن فيجدون القرآن بتعاليم متمثل في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، يجدون الحلم والعدل والكرم والشجاعة والإخاء والمروة متمثلا فيه عليه الصلاة والسلام.
وهذا يؤكد جانب التطبيق
في التطبيق
يعني.
لأن الكلام أحيانا يكون سهل لكن التطبيق هو الأصعب. فكان أصدق الناس في التطبيق ما يقول هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يشهد هو بذلك، ويشهد الله عز وجل وتشهد الأمة، وكان يقول: إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا.
اللهم صل وسلم.
ولما اعترض عليه بعض أجداد الخوارج في العدل في القسمة، قال: أما تستحي؟ خبت وخسرت، يعني هو الرجل خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ فتمثله صلى الله عليه وسلم في الدعوة،
وذو الخويصرة
هو ذو الخويصر التميمي.
نعم. طيب عندنا اتصال عبد الله ثم نواصل نعم. حديث الموضوع لأنه فعلا هذه قضايا مهمة في الدعوة. معنا الأخ حسين من الأمارات، تفضل يا أخ حسين. أخ حسين
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام يا أخ حسين،
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا تفضل يا أخ.
أولا أحبكما في الله إن شاء الله.
أحبك الله يا
حسين. تفضل يا حسين.
وجزاكم الله شيخ لزيارة، والله كنا نتوقع منك من زمان كما سمعت في إثيوبيا.
مشكور. يعني أنت من إثيوبيا يا حسين ولا؟
نعم أنا من إثيوبيا.
ما شاء الله فيك يا حسين. تفضل يا حسين. ماذا لديك؟
طيب بس بغيت أضيف بما ذكره الشيخ.
أيوة.
بالنسبة للافتتاح أو بالنسبة للمشاركة في الافتتاح في القناة القناة الإسلامية في
قناة ترجو.
نعم.
والله يعني بما أن إقراء لها ما شاء الله متابعيها في إثيوبيا.
نعم.
يعني أنا يعني أعطي نصيحة، يعني في تعطي فرصة أو تقريبا يعني في الأسبوع مرة لمدة نصف ساعة أو ساعة، تعطي فرصة ل يعني بلغتها الإثيوبية.
نعم باللغة الإثيوبية يعني.
أيوة باللغة الإثيوبية.
نعم.
يعني كبداية يعني جيدة.
جميل جميل، اقتراح جيد.
جميل جميل
وبارك الله فيك.
إن شاء الله حتى يعني ترجمة للشيخ لبعض الدروس للشيخ في أشرطة نحن نسمعها باللغة العربية ونفهمها يعني ولو قليلا، ولكن إخواننا هناك في إثيوبيا يعني قليلين من يفهموا اللغة العربية، وبالتالي
بإذن الله
الترجمة يعني للشيخ أو لشيوخ أخرى ما شاء الله يعني عندنا
إن شاء الله.
يعني هاي اقتراح اقتراح يعني مش يعني واضحة.
شكرا يا حسين، اقتراح جميل اقتراح جميل، وبإذن الله لعل الله ييسر ويتحقق، وإن شاء الله ننتظر الخير دائما. معنا الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل يا أخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومسيكم بالخير جميعا.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
ونشهد الله على محبتكم.
جزاك الله خير. الله يحييك.
أتكلم يا شيخ عن أسلوب جديد لمحته منكم يا شيخ.
نعم.
وهو أسلوب المراسلات ل يعني الرؤساء وأئمة الدول. وما رأيته منكم من رسالتكم للشيخ للرئيس رئيس جنوب أفريقيا.
نعم.
والرسالة هذه العظيمة، يعني نريد الأكثر من مثل هذه الرسائل لعلها تنفع إخواننا المضطهدين في الخارج، ولعلنا نفرح ب يعني إسلام هؤلاء الكفار، لعلنا.
أحسنت أحسنت يا أخ إبراهيم، اقتراح جميل، وإن شاء الله هي رسالة كانت موفقة وتعقب رسائل. من معنا؟ سامي. الأخ سامي من ألمانيا، تفضل يا أخ سامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا وسهلا سامي.
فضيلة الدكتور عائشة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن، جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الناجح.
حياكم الله يا أخي.
سلمك الله. تفضل يا أخ سامي، الله يحييك.
الله يكرمكم. أنا كنت اتصلت بحضراتكم في رمضان في بداية هذا البرنامج العظيم، في كانت الحلقة بعنوان الأبناء، وكنت قلت لكم يعني نحن الحمد لله رب العالمين هنا في مدينة ماينز قمنا بإيجار مكان كبير نقوم فيه بالدعوة للإسلام، مدرسة لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن.
صحيح.
وحضانة إسلامية، أول حضانة إسلامية في المدينة والولاية. يعني هو الحلقة اليوم حلقة المبشرات زي ما صديق الدكتور عائد يعني بشرنا بزيارته لإثيوبيا، وبشرنا الآن إن اقرأ هتذهب هناك. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا، وبعد غد الاثنين هيكون أول يوم لاستقبال أولاد المسلمين في أول حضانة إسلامية في هذه الولاية. طبعا يعني حضانة إسلامية في ألمانيا من الأشياء القليلة جدا، لأن ما فيش إلا مدرسة واحدة في ألمانيا كلها مدرسة إسلامية.
هي ولاية
ثلاث سنوات إن شاء الله أن يكون في مدرسة إسلامية. هذا المكان هذا المكان اللي قمنا باستئجاره
أيوة.
منذ سنة ولله الحمد معروض للبيع، وكنت كلمت فضيلة الشيخ الدكتور عائد ان احنا يعني بنحاول نجمع تبرعات لشراء هذا المكان، لانه يعني خساره من يروح من المسلمين، وخاصه ان بعد غد هيكون في يعني اول حضانه اسلاميه، فعايزين هذا المشروع يثبت. الحمد لله منذ رمضان الى الان قمنا بجمع ثلث المبلغ، ويعني نتمنى من الله العلي القدير ان يعني يسمعنا اهل الخير لشراء يعني يكون هذا المكان ملك المسلمين. وطبعا الدعوه بكررها ثاني لفضيله الدكتور عاهر والدكتور عبد الرحمن، تشرفونا في مدينه ماينز، احنا يعني نقرب من فرانكفورت 40 دقيقه ان شاء الله، يعني هنكون يعني احتفال بهذه المناسبه يمكن بعد حوالي 3 او 4 اسابيع.
نسعد لكم
ان شاء الله باذن الله. نتمنى يعني ناخذ تليفون الدكتور عائد والدكتور عبد الرحمن ان شاء الله، وتشرفونا وتدعونا ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويثبت اقدام المسلمين في هذه البلاد ان شاء الله.
ان شاء الله. لعلها ايضا ابو عبد الله كلام الاخ سامي، شكرا يا اخ سامي وجزاك الله خير وبارك الله في جهودكم. أيضا لعل هذه إحدى الأفكار الجميلة لبرنامجنا.
نعم.
أننا نزور عدة أماكن إن شاء الله ونطرحها أمام المشاهدين.
يمكن أتكلم؟
إيه نعم، بعد ما نأخذ الآن معنا الأخ علي من السعودية ثم نعود يا عبد الله. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
الله يمسيك
خير. الله.
كيف حال الشيخ عائد؟
حياك الله يا علي.
طيب إن شاء الله.
مرحبا.
دكتور عائد عبد الله، يمكن يعني أرجو منك يعني إيش أن توضح يعني لنا نبذة كذا صغيرة عن فضل حفظ القرآن الكريم وأجره يعني.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. طيب.
الله يعطيك العافية دكتور.
إن شاء الله.
حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مين معي؟ أم عبد الله من المغرب. تفضلي يا أم عبد الله.
الله يجزيكم بخير على البرنامج.
تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. الله يبارك فيك.
إن نقصكم في الله سبحانه وتعالى. الله يكرمكم ويجزكم عنا خيرا.
اللهم آمين وأنت كذلك.
أخي عندي مشكلة، ممكن تليفون فضيلة الشيخ؟
تفضل.
الله يكرمكم ويجزك عنا خيرا.
تفضلي يا أختي تفضلي.
إذا ممكن.
نعم نعم تفضلي.
ممكن؟
نعم الآن، قولي ما لديك.
نعم، تليفون فضيلة الشيخ ممكن؟
تكلمي نستمع إليك، الفضيلة الشيخ استمع إليك الآن.
لا رقم تليفون.
خلاص إذا كان هذا خذي من الإخوة في بإذن الله تعالى. طيب أبو عبد الله، لعلنا نعلق على اتصالات الإخوة ثم نتحدث عن موضوع.
أولا الأخ حسين من الإمارات اللي هو من أثيوبيا أصلا، نشكره على اقتراحي في القناة، وأنا أضم صوتي إلى صوتي لو قناة تقرأ لأنها سابقة في الدعوة إلى الله عز وجل، يكون له حتى يكون هناك قناة أخرى لو ولو ربع ساعة في اليوم أو مثلا نصف ساعة في الأسبوع تتحدث بلغتهم، لأنهم 80 مليونا ولا هي تواجد ولا اكتساح عجيب في أثيوبيا.
جميل.
وأيضا أقترح أضم صوتي إلى صوتك يا أبو أسامة أن يكون الزيارات لهذه البلدان المهمة، مثل إذا ذهبت نويك اليمن تكون معنا قناة إقرأ، إذا ذهبنا إلى الحبشة تكون معنا قناة إقرأ، فتلتقي بصناع القرار هناك
والعلماء زيارات لهذا
وترتب. نعم. زيارات ويكون هناك فعاليات، لأن سوف تنقل للمسلمين. وأنا ندمت وليت معنا قناة إقرأ في إثيوبيا، والله رأينا من المشاهد ومن إقبال الناس ومن تأثرهم ما يزيد الإيمان عندنا نحن.
صحيح.
ونشعر نحن أن جهودنا قليلة بالنسبة لجهودهم.
صحيح. نعم.
يسافر الواحد منهم بسيارته وتصدق يجمع الطعام ويروح يدعو ويلقي محاضرات ودروس ويجاهد حتى يهتدي على يده وناس. الأخ إبراهيم ذكر رسالة نيلسون مانديلا، أقترح يا أبو أسامة ونعرض ذلك على قناة إقرأ، يكون عندنا حلقة عن الرسائل للرموز، رسائل للرموز، وقد نرسل أنا وياك رسائل من هذا المكان
من هذا المكان
هذا المكان. نرسله إن شاء الله لشرائح في المجتمع، مرة رسالة للرياضيين، مرة للكتاب، مرة رسالة للزعماء، مرة للعلماء، وهكذا أكتفق أنا وياك ولعل هذا يضم
فكرة مناسبة.
الأخ سامي حياه الله وحيا الله جهوده، وإن شاء الله ننسك معك ونشكرك وبشرك الله بالخير، والحمد لله في كل بلد وفي كل سطح وقرية إنصار لله وجنود للإسلام ومتحمسون في كل مكان. الأخ علي يقول حفظ القرآن حبذا. الأخ علي عليك بالنية الصادقة في حفظ كل وجه الله عز وجل، وكلمات سريعة في هذا، أن تقلل من المحفوظ كما قال العلماء 3 آيات في اليوم أو آيتين فقط وسوف تحفظ منه، كرره كثيرا، اقرأه في الصلوات، احفظه على أحد الزملاء والأصدقاء، حبذا أن تقوم به أو تقرأه في الصلوات سوف تحفظه بإذن الله، وإذا أكثرت من الاستغفار واجتنبت المعاصي فسوف يثبت في قلبك وهذه من أعظم المن العظيمة لك إذا استدرجت حفظ القرآن.
الله جزاك الله خير. أنا أضم صوتي إلى صوتي في هذه المسألة بالذات يا عبد الله. كثير من الشباب يسألون عن قضية الثقافة وتطوير الجانب الثقافي والمعلومات والمخزون العلمي والثقافي، والحقيقة أن الطريق الأمثل إلى هذا هو تدارس القرآن الكريم. يعني نعرف كثير من المثقفين ونجلس معهم ممن يقرؤون كثيرا في الروايات والقصص والكتب، لكنهم بعيدون عن قراءة القرآن الكريم. فنصيحة موجهة إلى جميع الإخوة أن يعنوا بالقرآن. وأنا أذكر كلمة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذا الموضوع، قال: تدارسوا القرآن تحصل العلم كله، خيركم من تعلم القرآن وعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبدو أن معنا اتصال آخر من لينا من ألمانيا. تفضلي يا أخت لينا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم في هذا البرنامج، ويعني احنا بنستفيد منه كثيرا جدا. انا عندي سؤال. انا من ألمانيا وانا طالبة، وعندي اصدقائي هم غير مسلمين، فهم بيسألوني اسئلة يعني عن الاسلام، ومر علي سؤال يعني ما قدرت اجاوب. انا ما عاوز اجاوب حاجة غلط، وفي نفس الوقت عاوز يعني اوروا منه انا عارفة عن ديني.
نعم.
فهو السؤال انه يعني ربنا ما هي الحكمة انه ربنا عارف كل شيء ويعني هو العليم، لكن يعني لماذا نحن يعني لماذا نعيش الحياة اذا كانت يعني already هي مكتوب ماذا سنفعل؟
اها نعم. يعني ما دام مكتوب يعني كل شيء على الانسان فلماذا يعمل؟
ايوه
نعم. بارك الله فيك
وجزاك الله خير.
شكرا شكرا اختي. واضح. طيب في شيء آخر يا عبد الله ولا؟ نعم علي من السعودية، تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الله يحييك. تفضل.
أشهد الله أني أحبكم في الله.
حبك الله يا
رسول الله.
جزاكم الله خير على هذا الموضوع القيم.
بارك الله فيك.
استكر الله دعوتكم لله. فضيلة الشيخ عارض.
نعم.
والدكتور فاضل عبد الرحمن.
نعم.
الدعوة إلى الله يعني الدعوة في الداخل، الشباب وشباب الحي والشباب اللي حولك يعني لابد من دعوتهم.
صحيح.
والمقصر يعني لو هناك توجيهات لأئمة المساجد أو المدرسين في المدارس أو للمهتمين بالتعليم وحلقات تحفيظ القرآن، يعني بالتوجيه للشباب ودعمهم وجمعهم
بارك الله فيك
وإلقاء لهم حضارات وعروضهم بالمجهات يعني من هذا القبيل.
جميل، هذا كلام جيد يا أخ علي، وبإذن الله نعلق عليه، وهو من الموضوعات المهمة فعلا الدعوة في الداخل. الأخونا الكريم يقول فاصل ثم بعده سنتحدث عن هذه الأسئلة وجه الإخوة. فاصل ونعود إليكم إخوتي الكرام. أهلا وسهلا بكم إخوتي المشاهدين. أبا عبد الله، كنا مع بعض الاتصالات قبل الفاصل، الأخت الطالبة لينا من ألمانيا تكلمت عن قضية يبدو أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل.
نعم.
قضية أنه يعني
القضاء والقدر،
القضاء والقدر وكيف ما دام مكتوب على الإنسان. فلعلنا نقول شيئا في هذا الموضوع. عندنا أيضا الأخ علي من السعودية الذي اقترح الذي تكلم عن الدعوة في الداخل، يعني شباب الحي وما وأهل الحي وكيف يمكن أن
باختصار الشيخ وقفات سريعة. الأخت لينا من ألمانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفتى في هذا، حتى قالوا بعض الصحابة: يا رسول الله إذا كان الأمر مفروغ منه ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
صح.
لأن الإنسان ما يدري هل هو مكتوب شقي أو سعيد، فإذا لم يدري فليعمل. ثم إن الإنسان مشيئة تحت مشيئة الله، والله أمرنا بالعمل والواجب امتثال العمل، والإنسان لا يحتج بالقضاء في ترك العمل بل يعمل ويسأل الله الهداية. فمحجوج الإنسان في هذا، بل على الإنسان يهتدي ويسأل الله الهداية ويعمل كما قال صلى الله عليه وسلم. الأخ علي، الدعوة في الداخل هي بلا شك أن الدعوة شرائح وطرق كثيرة.
نعم.
ووصية الإنسان إذا برع في جانب يتخصص في هذا الجانب. سبحان الله، أبو أسامة بعض الناس يفتح عليه في جانب من جوانب الدعوة.
صحيح.
تجده في الخطابة، أو تجده مثلا في الإغاثة، أو في الإصلاح بين الناس، وهذه كلها دعوة، أو في الحسبة،
أو في الدروس العلمية،
أو الدروس العلمية.
صحيح.
أو في الفتية، فهذه كلها جوانب. فمن فتح عليه في باب فليلزمه، فإن هذا نصيبه وهذا الذي يؤجر عليه. وقد علم كل ناس مشربهم. بالمناسبة بين قوسين أنا نسيت أن أشكر العالم الرباني الشيخ عمر محمد ولي من علماء أثيوبيا، كان معنا ودرس في الجامعة الإسلامية ودرس وفي مكة، وأيضا أشكر الأستاذ الكاتب في جريدة عكاظ الآن الأستاذ عبد العزيز قاسم، الدكتور عبد العزيز قاسم
ما شاء الله،
فقد سافر إلى أثيوبيا ويثنون عليه وبلغون السلام وكتب عنهم كتابات.
أنا أذكر وكتب أيضا عن أثر الشيخ عبد العزيز بن باز هناك.
صدقت صدقت
صحيح.
وأيضا يبلغون الشيخ سعد البريك والشيخ عبد العزيز المكحم السلام والشيخ الشعلان، وهم من أحفظ الناس إلى العهد، فإن قلت هذا لأنه مشاعر والله.
الله أكبر.
وإنني أنا أحفظ لهم جميل أنهم ضيفوا أصحاب رسول الله عليه وسلم، وواجب علي أن أنقل هذه الرسالة لجميع إخوان، من وجد منكم مالا أو علما أو دعما فليدعم تلك البلاد وسوف يجد أرضا خصبة.
نعم.
ويجد محبين.
بارك الله فيك، شكرا فيك. إذن موضوع الدعوة في الداخل لعلنا نتحدث عنه فيما بعد، الموضوع فعلا له طرائق ووسائل مختلفة. والحقيقة عجبني قبل أن نأخذ معنا الآن اتصال الشيخ المبارك فوري في حديث عن الفترة المكية والفترة المدنية
في الرحيق المختوم،
في الرحيق المختوم، وأشار إلى قضية ما يسمى بالفترة الأرقمية، يعني دار ابن الأرقم، وكيف كانت تبنى الأشخاص، يبنى الأشخاص، ثم الفترة المنبرية في المدينة، ثم الفترة العلمية بعد ذلك التي تنزل النصوص الشرعية على واقع الناس، وهذه لعلنا أيضا نفصلها في وقت لاحق بإذن الله. أبا عبد الله، إخوة المشاهدين، معنا أخونا الكريم محمد سلام مدير عام قناة إقرأ أبو فيصل، ونحن سعداء بأن يتصل بنا وأن يتحدث معنا، ولعل إن شاء الله اقتراحاتنا الجميلة التي طرحناها قد أعجبته، فهو الآن يبشرنا بأنها ستجد طريقها إلى التنفيذ. تفضل أبا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
كيف حال شيخنا الفاضل الدكتور عايض القرني وشيخنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي؟
الله يسلمك.
أهلا يا أبا فيصل، حياك الله يا أخي،
أبداكم الله وحفظكم، والحمد لله على السلامة في هذه الرحلة الجميلة الرائعة.
سلمكم الله،
وفرتنا تفاصيلها بأخبار جميلة.
الله يبارك. ارفع صوتك قليلا يا أبا فيصل.
طيب إن شاء الله. أنا الحقيقة متفرج للبرنامج كمشاهد، لأني أحد المعجبين المتابعين جدا للبرنامج.
بارك الله فيك.
وما شاء الله يعني مجموعة كبيرة من الاقتراحات الرائعة، ونحن إن شاء الله في قناة إقرأ كلها إن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار ونرتب لها إن شاء الله بشكل مناسب وبشكل جيد. وبالنسبة لأحد الاقتراحات لفت انتباهي، وهو تخصيص جزء من قناة إقرأ، من فتح قناة إقرأ باللغة
الأثيوبية
السواحلية أو الأثيوبية.
نعم.
الحقيقة أحب أبشركم وأبشر السادة المشاهدين أنه سعادة الشيخ صالح كامل مؤسس القناة،
نعم،
أعلم قبل أسابيع في إحدى حلقات برنامج البينة عن أن خطة قناة إقرأ في العشر سنوات القادمة هو إطلاق 7 قنوات بلغات مختلفة.
ما شاء الله.
قناة باللغة الإنجليزية، وقناة باللغة الفرنسية، وقناة بلغة الأوردو، وقناة بلغة الملايو، وقناة باللغة الصينية، وقناة باللغة الأفريقية، وقناة باللغة السواحلية.
جميل.
وبالتالي إن شاء الله يعني عند إتمام إطلاق كل هذه القنوات سيكون لها دور كبير جدا إن شاء الله في الوصول لأعداد كبيرة جدا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
خطوة طيبة جدا هذه.
نعم.
هل سينفذ بعضها قريبا بفيصل؟
يعني كما تعلمون أن إنشاء قناة وتأسيسها وإطلاق برامجها،
نعم،
تحتاج إلى بعض الوقت، خصوصا إذا تكلمنا عن 7 قنوات. فنحن لكي نكون يعني ملتزمين وضعنا يعني خطة عشرية لهذه القنوات. يعني اقرأ كما تعلمون مر على تأسيسها 10 سنوات.
صحيح.
فإطلاق 7 قنوات نتوقع إن شاء الله ونتأمل إنه يكون في يعني في القريب العاجل نبدأ بها قناة بعد قناة
إن شاء الله.
ويعني مهمة التجويد والتأسيس الجيد لتكون قنوات مفيدة وصالحة بإذن الله. طبعا تعتمد القنوات على ترجمة كثير من البرامج لمشايخنا الأفاضل، ولعل برنامج السلام عليكم سيكون أحد هذه البرامج اللي تترجم بعدد من اللغات، بالإضافة إلى تقديم برامج لمشايخ من هذه الدول بلغتهم.
جميل.
لتتنوع الفائدة وتتنوع المدارس المستفادة منها
بإذن الله. طيب أبا فيصل، بالنسبة لاقتراح الذي ذكرناه هنا الشيخ عايض ونحن، قضية أن ينتقل البرنامج أحيانا إلى بعض البلاد الإسلامية لينقل صورة للعمل الدعوي الإسلامي المبارك في كثير من البلاد العالم،
ونقدم حتى نعم. البرنامج السلام عليكم أحيانا من هناك،
ونعم أو يقدم البرنامج من هناك في بعض المواقف، هل هذا إن شاء الله؟
والله الحقيقة هذا واحد من طلباتنا نحن، واللي يعني نرجوه منكم ونتمناه عليكم أن نستطيع تنفيذه. تعلمون أن يعني بحمد الله قناة إقرأ لها يعني إمكانيات كبيرة في كثير من الدول العربية والإسلامية، ونستطيع بإذن الله تقديم هذا البرنامج من عدد كبير من الدول. بعض الدول يعني التي لا تتوفر فيها إمكانيات تقنية لبث البرنامج مباشر من هناك، لعلنا نستطيع تسجيل البرنامج هناك أو تسجيل تقارير أو جولات من هناك. كما تعلمون يعني ليس كل الدول متاح فيها خدمة البث المباشر، لكن طبعا يسرنا ويسعدنا، وبالعكس هذا أحد أهداف القناة هو التفاعل مع المسلمين في كل مكان، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا.
جميل جميل.
وهذا يعني ليس وعدا منا ولكن طلبا منا لكم.
بإذن الله يتيسر الأمر إن شاء الله. أبو عبد الله يمكن عندك تعليق، لكن نحن نقول نحن هنا في أصيلة ترى نشكل فريق معكم، فريق جميل، فلو انتقل هذا الفريق إلى أكثر من مكان سيقدم شيئا جميلا إن شاء الله تعالى.
أبو عبد الله، نحن عشنا مع الإخوة في الطاقم هنا في أصيلة، وعندنا بين أخوة زاد وملح بعد أخوة الإسلام، فلن نذهب إلا بهم إن شاء الله. ونشكركم يا أبو فيصل، وأنت جزاك الله خير جندي المجهول في هذا البرنامج وفي غيره في قناة فكرة، وبشرك أن جهودك آتت كلها، وأرفع سلامنا لسعادة الشيخ صالح كامل، ونشكره على هذا الاقتراح البناء الذي سوف إن شاء الله يهتدي به كثير ملايين مملينة من عباد الله المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، والذي شجعنا صراحة على نجاح هذا البرنامج أنا والدكتور عبد الرحمن هو وجود أمثالك من الخيرين. ونشهد الله على محبتك يا أبا فيصل، وأنت أسرت الإخوة وطلبة العلم والمحبين بأخلاقك الجميلة وسيرتك الحميدة، فجزاكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يجعلنا عبادا مخلصين فيما نقدم، نخدم ديننا و نقدم رسالة صادقة لما كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا أبو عبد الله، هذا تواضع منكم ومن الدكتور عبد الرحمن، حقيقة الشكر لله أولا وأخيرا.
بارك الله فيك.
ثم لكم ولأمثالكم من الدعاء الذين لا تقوم مثل هذه القنوات إلا بهم، والشكر أيضا يعني الرئيسي لسعادة الشيخ صالح كامل، هو الذي أتاح لنا الفرصة للعمل في مثل هذه القنوات،
الحمد لله،
ويقدم دائما المزيد والمزيد، يعني 7 قنوات
جزاه الله خيرا،
ليست بالأمر الهين،
نعم،
ولكن نسأل الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله بفضل الله ثم بجهودكم ووقوفكم ووجودكم ستستمر وتنمو مثل هذه القنوات إن شاء الله
بإذن الله. شكرا شكرا أبا فيصل.
شكرا لك،
حياك الله، نراكم على خير، الله يحفظك. في كنا نتكلم عن قضية الدعوة إلى الله، حبذا لو أشرنا إلى بعض النقاط المهمة في مجال يعني برنامج دعوي عملي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يعني ماذا تعني الدعوة؟ ارتباطها بالقرآن، ارتباطها بالحديث النبوي الشريف، ارتباطها بالسلف الصالح، لأن تعرف الدعوة التي نقصدها نحن هي الدعوة إلى الحق، إلى ما صح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحبذا لو أشرنا إلى شيء من هذا بعدما تكلمنا عن الدعوة.
هو ذكرت أبو أسامة بشيء وهو آداب الدعوة.
نعم.
وما هي ماذا ينبغي على الداعي أن يسلكه؟ قال أهل العلم فيه آداب يعني خطوط عريضة، منها الإخلاص بوجه الله عز وجل، يقصد بدعوته وجه الله عز وجل، لا يقصد رياء ولا سمعة ولا عرضا من الدنيا.
الله.
أن يقوم هو بالعمل بما يدعو إليه، كما قال سبحانه وتعالى: تأبرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أن يتصف بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، أن يكون منهجه الكتاب والسنة فلا يعدوه ولا يأخذ أي منهج آخر مهما كان لأي عالم من العلماء، كما قال مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد مردود عليه صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. أن يكون رفيقا لينا في دعوته يدعو إلى الله كما قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا ألا يعني ألا يحتكر الجهد الذي يقدمه، لأن بعض الناس أحيانا يحبط إذا لم يجد استجابة وثمار لدعوته تجده يقعد ويصعد، بينما الأجر ثابت له عند الله عز وجل. فكثير من الأنبياء لم يحصل لهم استجابة من أقوامهم. أنت ما عليك إلا أن تدعو سواء استجيب لك أو لم يستجب لك. أنا
هنا يأتي أهمية الصبر يعني في
نعم ذكرتني بشيء وزاده ووقوده والصبر في الطريق. وأنا أتعجب وأنا أسافر بعض البلدان مثل في إفريقيا على يعني المشقة التي يجدونها وعلى قلة الشيء، تجد عندهم من الجلد بعضهم من الليل إلى الليل وهو يدعو فيذهب في القرى وما يأتي إلى أهله إلا في الليل، وتجد بعض طلبة العلم وهو في الترف وفي الخير وليس له دعوة ولا جهد ولا مشاركة ولا خطبة ولا أي جهد. فأرجو مضاعفة الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل. بالمناسبة هناك مشاريع دعوية يمكن أن تكون هذه إن شاء الله من هذه القناة،
لعلها نتناولها فيه لأن عند الاتصال الآن. معنا اتصال يا عبد الله. الأخ ابن القيم من النمسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة.
آمين.
أرجو من الشيخ عبد الرحمن أن يعطيني فرصة دقيقة واحدة.
تفضل.
نقول لسماحة الشيخ يتحدثون عن الدعوة، هل في سعة في الوقت من علماء المسلمين أن يذهبوا إلى غزة؟ لأن هناك أناس في غزة لا نقول حماس أو فتح.
نعم.
يقعدون تحت شجرة ورقة التوت. فأرجو أسأل الله سبحانه وتعالى أن تصلحوا بينهم. أليس هذا حقا؟
نعم.
أليس هذا حقا على العلماء؟ عندما أرادت حركة طالبان أن تهدم التمثال فرقبوا العلماء الطيارات، أليس المسلمين أحق من التمثال؟ هذه واحدة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح علماء أهل الحق وأن يكشف بهم الغمة عن هذه الأمة. وأرجو أن تعذروني عندما نتحدث بحماس للعلماء المخلصين، فهذا غيرتي على حمة الحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتي. أما الأستاذ محمد مدير القناة، مدير قناة إقرأ، أنت تسمعني الآن، المسلمين سمعوا لينا ونهارا من الدين ومن العلماء، فهل في سعة لقناة إقرأ أن تذهب إلى الدول الأوروبية وترجم لهم مع الشيخ القرني محاضرات؟ لأن ذهبت إلى النمسا وأردت من أموالي أنا وزوجتي أن ندعو الأجانب، لا يعطونا فرصة. هل من علماء؟ فنقول للعلماء وصناع القرار، إذا كنتم تتحدثون معنا من غرف مظلمة فهذا شأنكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف علماء المخلصين الغمة عن هذه الأمة. وشكرا على حسن الاستماع، وأريد من الكنترول تليفون الشيخ، ولقد أرسلت إيميل للشيخ عبد الرحمن فلم تستجيب لي.
فأسأل
الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين.
بارك الله فيك، شكرا لك. وأنا الإيميل والله يا ابن القيم الأخ الكريم ما رأيته، لكن عموما كلام مهم وجميل وهو يدخل في إطار كلامنا يا أبا عبد الله. لكن لا شك أن العواطف المسلمين كما تعلم متأججة بسبب هذا الحدث الكبير في غزة. وأبشرك وهذا كلام أريد أن أقوله تعلق عليه يا أبا عبد الله، أن أهل الخير يعملون ليل نهار للوصول إلى أرض غزة المحاصرة، وننادي وما زلنا ننادي. وبهذه المناسبة أبا عبد الله أن تفتح المعابر الحقيقة، لأن الناس هناك يعني بصرف النظر عن الخلاف الموجود، لكن الناس محتاجون، الناس ليس لهم بيوت، الناس يحتاجون للغذاء إلى الدواء. فالمفروض أن يكون هنالك حملة قوية لفتح المعابر حتى يمكن أن يدخل الخير والمساعدات إلى غزة المجاهدة، غزة الصامدة. تفضل إذا في تعليق.
أشكرك ابن القيم على هذه اللفتة، والحقيقة أن غزة تحتاج منا وتستحق الكثير والكثير. وبشرك أن الجهود الآن حتى المجالس التي يحضرها طلبة العلم الدعاة التجار همهم الآن غزة. وكما تفضل الدكتور عبد الرحمن يشكون من عدم يعني من الصعوبة الوصول إلى أهل غزة، وإلا والله أعلم ناس. أنا لما ذهبت إلى أفريقيا وأثيوبيا أخي يتقطعون يريدون أنهم هناك، وناس فقراء بسطاء تجدهم بالشعار الفلسطيني الغطرة يبكون. فهموم المسلمين طبعا وهمم المسلمين وقلوب المسلمين مع أهل غزة، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى يسهل الوصول إليهم من العلماء وطلبة العلم والأطباء والمهندسين وأهل الخير والتجار والأغنياء، ليساهموا في رفع الضائق عن إخواننا. أسأل الله يكشف عنهم الغمة كما يقول من دعاء ابن القيم، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. وقد أصاب في ذلك، واقتراحه أيضا نرفعه أخينا أبي فيصل أن الدول الأوروبية تحتاج في أثناء ما نسافر أنا والدكتور عبد الرحمن أو غيرنا من طلبة العلم إلى تغطية من القناة وتترجم في الحال سواء في فرنسا في النمسا في سويسرا في غيرها من البلدان بإذن وإن شاء الله أن هذا في مشروعكم إن شاء الله
بإذن الله جزاكم الله خير وإن شاء الله الله ييسر أمور غزة وتفتح المعابر هو أهم شيء الآن فتح المعابر إخوتي تعودنا أن يكون معنا وقفة لنا وقفة أدبية معكم فالآن مع الوقفة الأدبية
وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم
إخوتي الكرام كنا تحدثنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلتسمحوا لي وليسمح لي أخي الكريم الدكتور عايض أن أسمعكم هذه الأبيات بعنوان يا قارئ القرآن إبحار في نهر الضياء وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي يا ريشتي وأعيدي هيا اركضي عبر السطور وغسلي بالحب وجه خيالي الموؤود هيا اكتبيني هيا اكتبيني فالحروف مشوقة هيا اشربي من منبع التوحيد يا ريشة القلم الأصيل تأملي نهر الضياء يشق ظهر البيد هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد هذه هي الأمجاد تكمل حملها فاستبشري بسلامة المولود يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهرا من الشعر الأصيل وزيدي قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي يتلو فيفتح ألف باب للتقى يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيودي يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي اقرأ فأمتنا تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي اقرأ لينجلي القتام عن الذي أمسى أسيرة خاذل وصدود اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود
تفضل
لا عبد الله قلنا نختم الشيخ عنده كلمة خلاص
كلمة.
طيب إخوتي الكرام يبدو أن وقت البرنامج قد انتهى نستودعكم الله ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.